إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه يجوز للحاضرين وغير الحاضرين كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه 3 أيام. وفي ذلك الحديث الذي أخرجه الشيخان وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لما قتل أبوه جعل يكشف الثوب عن وجهه ويبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا ولم ينهى. وفيه دليل على أن أهل الميت إذا أحبوا أن يروا الميت لم يمنعوا، وقد بوب لذلك بهذا اللفظ أو قريبا منه ابن قدامة في المغني، وحديث جابر يشهد لذلك، وكذلك حديث عثمان بن مضعون رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كشف عن وجهه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. وأيضا الحديث الذي أخرجه البخاري والنسائي وغيرهما أن أبا بكر بعد أن مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليه فكشف عن وجهه ثم قبل بين عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو ميت. قالت عائشة رضي الله عنها: فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث أنس رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، والقين الحداد، وكان ضئرا، يعني كان زوج مرضعة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما مرضعة إبراهيم عليه السلام فهي خولة بنت المنذر الأنصارية النجارية رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال أنس: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام، هو إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبراهيم ابنه فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، يعني في سياق الموت. قال أنس: فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، يعني تجري دموعهما. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وأنت يا رسول الله تفعل كما يفعل الناس من البكاء عند نزول المصائب؟ فقال يا ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وفي رواية: ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال يا ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، يعني أتبع الدمعة بدمعة أخرى، أو أتبع الكلمة التي قالها بأخرى. قال يا ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي بنحوه. الحديث الخامس أيضا عن عبد الله بن جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم، يعني لم يأتهم إلا بعد مرور 3، ثم أتاهم أي جاءهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو دليل لقوله في أول هذا الفصل ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه 3 أيام، لأنه إذا قيل يجوز لمن كان حاضرا عند الميت من أهله وأيضا يجوز لغيرهم البكاء على الميت 3 أيام، فيقال من أين؟ من أين هذا؟ ما الدليل عليه؟ فالدليل على جواز البكاء على الميت 3 أيام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهل آل جعفر رضي الله عنه 3، ثم أتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، فكانوا يبكون على جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه فبكوا عليه 3 أيام، ثم ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن البكاء بعد. ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر الوفاة أمران: الأمر الأول يجب عليهم الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر الوفاة الصبر والرضا عن الله وأن يسلموا للمقدور. الصبر هو حبس النفس على ما تكره، وهو صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله تبارك وتعالى، وصبر على المقدور غير المواتي، لأن المقدور قسمان: قسم يلائمك وقسم لا يلائمك. فالصبر أن تصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن تصبر عن معصية الله تبارك وتعالى، وأن تصبر على قدر الله فيك. وهذا من قدر الله تبارك وتعالى في خلقه أنهم أصابهم بمصيبة الموت. فإذا بلغ أقارب الميت نبأ وفاة ميتهم فعليهم أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يعلنوا ذلك على حسب قواعد الصبر التي لا يكون الإنسان صابرا إلا إذا جاء به. فينبغي عليهم ألا يتمردوا على قدر الله تبارك وتعالى الذي أصابهم به باطنا، فينبغي أن تسلم القلوب لأمر الله رب العالمين، وينبغي ألا يتكلموا إلا بما يرضي الرب تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وينبغي عليهم أن يحبسوا الجوارح عن الإتيان بما يغضب الله تبارك وتعالى. فثلاثة أركان لكي يعد الصابر صابرا، لا بد أن يأتي بالثلاثة الأركان. إذا تخلف ركن لا يعد صابرا. الركن الأول أن يحبس القلب والنفس عن التسخط على المقدور باطنا، وأن يحبس اللسان عن التمرد والاعتراض على المقدور باللسان ظاهرا، وأن يحبس الجوارح عن الإتيان بما يغضب الرب تبارك وتعالى من لطم الخدود ونشر الشعور وشق الجيوب وغير ذلك من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد إذا ما جاءت مصيبة الموت من الصبر والتسليم والرضا بقدر الله تبارك وتعالى. وقد علمنا ربنا تبارك وتعالى كما في هذه الآيات ما يقال في تلك الحال، وهو أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يضم إلى هذا القول الإلهي العظيم وهذا الكلام الرباني الكريم، وهو ما سيأتي في الحديث إن شاء الله رب العالمين. حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. وفي رواية: وما تبالي بمصيبتي، يعني كيف تأمرني بالصبر والكف عن الجزع والبعد عن إعلان ما في الضمير والخاطر والكبد من الألم، وما تبالي بمصيبتي. فكان هذا من ردها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم تعرف، يعني قالت له صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: فإنك لم تصب بمصيبتي، إليك عني، يعني امض بعيدا إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قال ولم تعرف، يعني لم تقل ذلك وهي به عارفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا يواجه بمثل هذا الكلام، ولكن كانت لا تعرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغش الحزن على عينيها فلم تستطع أن تبصره ما جعله الله رب العالمين فيه صلى الله عليه وسلم من العلائم اللائحات والدلائل البينات على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفه بذلك حتى من لم يعرف صلى الله عليه وسلم. فقيل لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما هو صلى الله عليه وسلم فلكرم أخلاقه، ولما علم أنها لا تعرفه لم يزد على ما قال، لأنه ربما راجعها صلى الله عليه وسلم فلج بها الحزن في أمر تتورط فيه في معصية الله تبارك وتعالى بمعصية رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلك، فمضى صلى الله عليه وسلم ولم يعقب. فلما قيل لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها مثل الموت، فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول الصدمة، وفي رواية إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا بدهي كما ترى، يعني هذا شرعي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مما تدل عليه العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني استخراج المكنون الذي انطوت عليه الضمائر إنما يكون عند أول الصدمة، وأما بعد حين فيسلو سلو البهائم، لأن الإنسان إذا لم يصبر صبر الكرام فسوف يسلو سلو اللئام، إذا لم يصبر صبر الكرام فسوف يسلو، ماذا سيصنع؟ لا بد أن يتحمل، ولا بد أن يتعايش مع الواقع الجديد الذي قدره عليه رب العالمين. فإن لم يصبر صبر الكرام فلا بد أن يسلو سلو البهائم، يعني بعد حين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل إنما هو عند الصدمة الأولى لكثرة المشقة فيه حينئذ، وألا يواجه العبد ربه تبارك وتعالى بالتمرد على ما قدره الله رب العالمين عليه، وذلك لأن الله رب العالمين إنما قدر الأمور العارضة التي تعرض للخلق في أحوالهم وفي حيواتهم من أجل أن يستخرج بذلك مكنون صدورهم وقلوبهم، وليرى الله رب العالمين رد فعلهم على قدره تعالى فيهم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فيجب على أقارب الميت الصبر والرضا والتسليم. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم. الصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم، وجاء في ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث الشيخين والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيلج النار، رواية أخرى فيلج النار إلا تحلة القسم. قال البغوي رحمه الله يريد إلا ما يبر الله تبارك وتعالى به قسمه في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها فإذا مر بها وجاوزها فقد أبر قسمه، فلا يلج النار حينئذ إلا تحلة القسم، لأن الله تبارك وتعالى أقسم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية تحلة القسم. وكذلك الحديث الذي أخرجه النسائي والبيهقي وغيرهما بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث. لماذا يقال في لغة العرب لم يبلغوا الحنث؟ الحنث هو الإثم والمعصية، يعني لم يبلغوا مبلغ الرجال ويجري عليهم القلم فيكتب عليهم الحنث وهو الإثم،
وبلغ الغلام الحنثة أي المعصية والطاعة، يعني صار مكلفا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثة إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. قال: ويكونون على باب من أبواب الجنة، فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يجيء أبوانا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله. والحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأخرجه البخاري ومسلم والبيهقي، قال أبو سعيد رضي الله عنه: إن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما، فوعظهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار. قالت امرأة: واثنان يا رسول الله. قال: واثنان، يعني يكونان حجابا لها من النار، ذلك إذا صبرت ورضيت بقدر الله تبارك وتعالى. وأيضا الحديث الذي أخرجه النسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما بسند حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب، يعني لا يرضى له حينئذ بثواب دون الجنة، إذا ذهب بصفيه وبخليله وبحبيبه من أهل الأرض فصبر واحتسب لا يرضى له بثواب دون، أي أقل من الجنة. فهذا هو الأمر الأول، وهو الصبر والرضا عن الله تبارك وتعالى فيما قضى وقدر. وأما الأمر الثاني الذي يجب على أقارب الميت فهو الاسترجاع، يجب عليهم الاسترجاع، ليس في حقهم سنة ولا نفلا، بل يجب عليهم الاسترجاع، وهو أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كما في الآية التي مرت. ويزيد عليه قوله: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا مهم فتحفظه واحفظه واعمل به: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله رب العالمين: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منه. فتأمل الآن في التفريط الذي نقع فيه، إذا أصاب الإنسان شيء مما يكره ولم يقل ما أرشد إليه الله تبارك وتعالى وأرشد ودل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إذا قال ذلك أخلف الله له خيرا منه. ثم دلت على واقعة بعينها رضوان الله عليه، يعني لم تقل إنها سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا كاف، هذا يكفي، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، ولكنها دلت على واقعة مرت بها هي. قالت: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال فأخلف الله رب العالمين لها خيرا مما أصابها رضوان الله عليه. قالت: فلما مات أبو سلمة زوجها قالت: قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، لأن الحديث إلا أخلف الله له خيرا منه، فهي تقول: لو قلت أنا ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من من المسلمين هو خير من أبي سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: ثم إني قلتها، لا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له، يعني يخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنه، وأما الغيرة فعالجها النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، قال: وأدعو الله أن يذهب الغيرة أو أن يذهب بالغيرة، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. تعالج الأمرين. قالت لي بنت وهي تخشى عليها الضيعة أو التقصير في حق رسول الله، لأن هذه البنت اليتيمة ماذا تصنع بها؟ تقول أنا إن قمت على رعايتها قصرت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن توفرت على ما يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى حقه قياما به فلربما قصرت في حق اليتيمة. فقالت لما جاء خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، قالت إن لي بنتا وأنا غيور. قال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد. فعوضها الله رب العالمين خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر كبير كما ترى، ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد في الامتناع عن الزينة على 3 أيام إلا على زوجها، فإنها تحد 4 أشهر و10. لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت دخلت على أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها. هذا كما هو معلوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمن. ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب بنت أبي سلمة ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست. يعني أم المؤمنين زينب بنت أبي جحش لما مات أخوها دعت بطيب فمست، يعني مست منه. ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكرت الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فالمرأة يموت ولدها، يموت أبوها، تموت أمها، ليس لها أن تظل في حدادها على ولدها ولا على أبيها ولا على أمها ولا على أخيها فوق 3 إن أخذت بالحداد إلا على زوج 4 أشهر و10. فإن لم تفعل، يعني إن لم تلتزم بهذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهي عاصية لرسول الله، لا كما تفعله النسوة يموت لها قريب ولو كان بعيدا فتظل في حدادها وتظل في غمها وهمها وكربها في بيتها بين زوجها وأولادها ربما إلى الحول، ثم يموت آخر فتظل كذلك. وهذا لا يجوز، بل هذا عصيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد، والإحداد ترك الزينة، أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وأم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أمنا وكذلك أمنا زينب بنت جحش، تنفذ إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة لما مات أبوها أبو سفيان رضي الله عنه وعنها دعت بطيب فتطيبت وما بها للطيب من حاجة كما قالت، فهذا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمان. وكذلك زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها لما مات أخوها دعت بطيب فتطيبت، تقول وما لي بالطيب من حاجة، رضوان الله تبارك وتعالى عليها وعلى أم حبيبة وعلى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنها إذا لم تحد أصلا على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها فهو أفضل له، ويرجى لها من وراء ذلك خير كثير، كما وقع لأم سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما. وفي قصتهما من الفوائد والعظات والعبر الكثير والكثير. إن لم تحد على غير زوجها، على الزوج 14 وعشر، أما على غير زوج فإذا لم تحد أصلا ولها 3 أيام. إذا لم تأخذ بالحداد في هذه 3 الأيام إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها فهو أفضل له. الغريب أنك تجد كثيرا من الرجال ومن النساء، ومن النساء بكثرة، يظهرن من مظاهر الحزن الظاهر الكثير، وكله مما يمكن أن يدرج في باب الصنعة. وأما عند الطعام فلا حزن، لأن البطن لا تحزن كما يقول، فهن يقول إن البطن لا تحزن بسم الله. ولو كان حزنا صحيحا لانسرح على جميع أمور الإنسان ظاهرة وباطنة. ومع ذلك فالذي يراد في دين الله تبارك وتعالى من الحزن عند المصائب إنما هو الحزن المنتج، الحزن المنتج لا الحزن الهدام. أما الحزن الهدام الذي هو أشبه ما يكون بالاكتئاب فهذا معطل لطاقات الإنسان في ذاته ومربك لمن حوله، ثم إنه لا يتأتى منه خير، وهو في النهاية كأنه اعتراض على قدر الله رب العالمين، وهو من الجزع لا من باب الصبر. وفي قصة أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها مع أبي طلحة من الفوائد والعبر الكثير والكثير. والذي يرويها، يعني يروي تلك القصة، هو ابنها أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتأمل وهو يروي عن أمه في أمور من الأمور الدقيقة التي نقول عنها نحن في عصرنا هذا الأمور الحساسة. قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم وهي أم أنس: إن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم الخمر، وهو لا يطيق أن يكف عن الخمر ولا أن يبتعد عنها. فقال لها: إن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم الخمر. فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك. فجاء أبو طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يكن قد أسلم بعده، فجاء أبو طلحة بعد أن هلك مالك أبو أنس بأرض الشام، جاء خاطبا فخطب أم سليم فكلمها في ذلك، فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، يعني أنت زين الرجال، ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر، وأنا امرأة مسلمة، لا يصلح لي أن أتزوجك. فقال: ما ذاك دهرك، أو ما ذاك مهرك؟ فقالت: وما دهري وما مهري؟ قال: الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة. فقالت: إني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك غيره. قال: فمن لي بذلك؟ قالت: لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو طلحة ولم يكن قد أسلم بعد، يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عيني. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم فتزوجها على ذلك، مهرها الإسلام، لم تسأله شيئا سواه. قالت: لا أريد صفراء ولا بيضاء، لا ذهبا ولا فضة، ولكن إن تسلم فذاك مهري، لا أسألك شيئا سواه. فأسلم، فهو أعظم مهر في تاريخ الإسلام، أن يسلم لله رب العالمين. قال ثابت هو البناني أحد رواة القصة عن أنس رضي الله عنه، وأنس يروي عن أمه، يعني هذه القصة وقعت مع أم سليم وهي أم أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنه. قال ثابت معلقا: فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهرا، فتزوجها أبو طلحة، وكانت امرأة مليحة العينين فيها صغر، فكانت معه حتى ولد له بني، وكان يحبه أبو طلحة حبا شديدا. ومرض الصبي مرضا شديدا، وتواضع أبو طلحة لمرض الصبي أو تضعضع له، يعني صار الهم عليه كالجبل لمرض هذا الولد الصغير، وكان به مهموما. فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأ، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فيصلي معه، ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، ويجيء يعني يرجع إلى بيته فيقيل ويأكل. فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب، فلم يجئ إلى صلاة العتمة، يعني إلى صلاة العشاء. فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية إلى المسجد، ومات الصبي، تركه في حال حياته مكروبا به هذا المرض الملازم، ولكنه كان ما زال على قيد الحياة. وذهب إلى المسجد، فلما ذهب مات الصبي. فقالت أم سليم أمه، والأصل كما نعلم أن الأم تكون أكثر عاطفة في أمثال هذه الأمور من الأب من الرجل، ويكون تجلدها وصبرها أقل من صبر الرجل. ولكن تأمل، مات الصبي بعد خروج أبي طلحة، فقالت أم سليم لا ينعين، وهو الإبلاغ بالوفاة، لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا التي أنعاه له، والرواية حتى أكون أنا الذي أنعاه له. فهيأت الصبي، سدته، أغمضت عينيه، شدت لحييه كما مر ذكره، ثم سدت عليه، يعني غطته ووضعته في جانب البيت. وجاء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها، ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه. فلما دخل قال كيف ابني؟ فقالت يا أبا طلحة ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة، وأرجو أن يكون قد استراح. هذا من المعاريض، فهو أسكن شيء يكون بالموت، فهي عرضت. فقالت لما سأل عن ابنها يا أبا طلحة ما كان منذ اشتكى، يعني منذ أصابته العلة وأصابه المرض، ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة، وأرجو أن يكون قد استراح. وهو بالفعل قد استراح، وهو أسكن شيء يكون. ففهم هو أنه قد أبل من مرضه وقد عوفي من سقمه، فأتته بعشائه فقربته إليهم فتعشى هو وأصحابه، وخرج القوم. قال فقام أنس يقول، فقام أي أبو طلحة إلى فراشه فوضع رأسه، ثم قامت يعني أمه، يعني أم سليم، ثم قامت فتطيبت وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، بتحسين الهيئة بالحلي، ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. ويحكي هذا ولا يجد غضاضة في حكايته، لأن هذا في حلال حله الله رب العالمين. فهذه الحساسية التي أجدها كثير من الخلق في أمثال هذه المسائل شيء بغيض. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لما مات أبوه كما هو معلوم، وتزوجت بعده أمه ولا حرج، وكان يكتب إليها إلى الوالدة السعيدة كذا وكذا، كانوا لا يجدون غضاضة في أمثال هذه الأشياء، لأن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، ولا يستحيا من حلال. ولذلك يروي بهذه الصورة، يقول فما هو، يعني زوج أمه، يعني أبا طلح، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله، فلما كان آخر الليل قالت يا أبا طلح أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية له فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال لا. قالت فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليه، فاحتسب واصبر. الأم هي التي تقول هذا. فغضب ثم قال تركتني حتى إذا وقعت بما وقعت به نعيت إلي ابني، وفي رواية حتى إذا تلطخت، يعني ما يكون من شأن الجماع، نعيت إلي ابني. فاسترجع وحمد الله. فلما أصبح اغتسل ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فثقلت من ذلك الحمل، وكانت أم سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج إذا خرج وتدخل معه إذا دخل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت فأتوني بالصبي. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان في سفر خارج المدينة ثم رجع لا يدخل المدينة، لا يطرقها طروقا، وإنما صلى الله عليه وسلم كان يتلبث بظاهر المدينة. لماذا؟ لتمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، كما في الحديث صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى إذا جاء الغائب وجد أهله على أحسن صورة تكون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا أي اقتربوا من المدينة، فضربها المخاط، يعني وجع الولادة ضرب أم سليم، واحتبس عليها أبو طلح، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طلحة: يا رب، إنك تعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى، يعني بالوجع الذي جاء أم سليم من وجع الولادة، وهو سيقيم معه بظاهر المدينة، وهو يريد ويحب أن يدخل المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا ربه، وكذلك المسلم يتوجه إلى الله رب العالمين بالدعاء عند نزول ما يكره وعند إرادة ما يحب. فماذا حدث لما دعا؟ قال، تقول أم سليم بعد أن دعا زوجها أبو طلحة: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، ذهب وجع الولادة يا أبا طلحة. قال: فانطلقا. قال: وضربها المخاض حين قدموا، يعني حين دخلوا المدينة ضربها المخاض بعد أن سكن عنها، حتى دخلت ودخل أبو طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولدت غلاما من تلك الليلة التي صبرت فيها واحتسبت، والتي أعلمت فيها أبا طلحة بتلك الطريقة الرقيقة الشفيقة الودود، فولدت غلاما. وقالت لابنها أنس: يا أنس، لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله، حتى تذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثت معه بتمرات. قال: فبات يبكي. أسلمته أنسا رضي الله عنه، وقالت إنه لن ينزل بطنه شيء حتى تذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون أريق نبينا صلى الله عليه وسلم أول شيء تنفتح عليه وتنفتق عليه أمعاؤه، هذا مرادها رضوان الله عليه. فماذا يصنع أنس؟ قال: فبات يبكي. هذا الوليد بات يبكي من الجوع، فبات يبكي. وبت مجنحا عليه، يقول أنس: وبت مجنحا عليه، من أجنح الشيء يعني أماله، يعني بت مائلا عليه، يهدهده ويحمله من أجل أن يسكته ويصمته حتى يطلع النهار، وحتى يذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أكالئه، يعني أرعاه، حتى أصبحت. فلم ينم أنس ليلته رضوان الله عليه، فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة، وهو يسم إبلا أو غنما قدمت عليه من الصدقة. فلما نظر إليه قال لأنس: أولدت بنت ملحان صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: رويدك، أفرغ لك. قال: فألقى ما في يده صلى الله عليه وسلم فتناول الصبي، وقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر فمضغهن، ثم جمع بزاقة أي لعابة وما قد اختلط به من التمر، ثم فغرفاه وأوجره إياه، يعني وجعل ذلك الذي جمعه في فمه صلى الله عليه وسلم في فم الرضيع، فتح فم الرضيع ثم أوجره، أي جعله داخل فم الرضيع، فجعل يحنك الصبي، وجعل الصبي يتلمض، يعني يمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ ذلك الوليد يتلمض، قال: انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال أنس: قلت يا رسول الله سمه. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله، فما كان في الأنصار شاب أفضل منه. قال: فخرج منه رجل كثير، واستشهد عبد الله هذا رضي الله عنه بفارس. أخرج البخاري عن رجل من الأنصار وهو عباية بن رفاعة ابن رافع ابن خديج رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: فرأيت لهما، يعني لأم سليم ولأبي طلحة، فرأيت لهما من ولدهما عبد الله هذا الذي حملت به في تلك الليلة 9 أولاد، يعني من الأحفاد من الحفدة، فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن، يعني كلهم حفظ القرآن العظيم وكلهم ختم القرآن العظيم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم مختصرا، وأخرجه الطيالسي وهذا السياق له، ومن طريقه البيهقي، وكذلك ابن حبان وأحمد. فهذا الصبر كما ترى له هذه النتيجة العظيمة وهذا الأجر العظيم في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من المثوبة الكريمة من الله رب العالمين. هنا أمر ننبه عليه، وهو أن الشيخ ناصر رحمه الله تعالى كان أحيانا يجمع الزيادات التي صحت في سياقات الحديث الواحد، وقد عاب بعض الناس ممن لا علم عنده على الشيخ رحمه الله تعالى هذا الأمر. قال الحافظ في الفتح: إن المتعين على من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقها، ثم يجمع ألفاظ المتون إن صحت الطرق، ويشرحها على أنه حديث واحد، فإن الحديث أولى ما فسر بالحديث. وهذا ذكره الحافظ في الفتح في المجلد 6. وقال أيضا في المجلد 11: الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض، فإنها في حكم الحديث الواحد، فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها وبالله التوفيق. هذا كلام الحافظ، ولكن ينبغي أن يراعى كما كان يفعل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لابد من التمييز بين الزيادات التي تدخل في سياق الحديث، لأنه ربما صحت الطرق وكانت بعض الزيادات في بعض المتون صحيحة فيما دون الصحيحين مثلا. فإذا جئت أنت بالحديث المتفق على صحته وجعلته سياقا، ثم جعلت في ضمنه الزيادات التي صحت فيما دون الصحيحين ولم تميز، فيظن بعض الناس أن ذلك قد ورد كله في الحديث المتفق على صحته، ولا يكون ذلك كذلك. فإذا أمن من الخلط، خلط تلك السياقات التي صحت مع أصل الحديث الذي يساق، مع التنبيه على تلك الزيادات في مواطنها وفي مواضعها، فهذا ما عليه عمل أهل الحديث رحمة الله عليهم، يضمون ذلك إلى ذلك حتى يصير كالحديث الواحد، فيحمل المطلق على المقيد فيه ليحصل العمل بجميع ما في مضمون الأحاديث. وكما قال الحافظ ابن حجر: فإن الحديث أولى ما فسر بالحديث. فإذا كانت الزيادة في حديث آخر وهي صحيحة فإنها تضم إلى ما صح، فإنه لا يفسر الحديث بمثل الحديث، فهذا أعلى ما يكون تفسيرا. وهنالك أيضا ما يحرم على أقارب الميت، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لاجتنابها، يجب معرفتها لاجتنابها، فاجتنابها واجب، اجتنابها واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا لم يعلمها الإنسان فكيف يجتنبها وهو بها جاهل؟ فعلمها واجب، لأنها من علم ما حرم الله رب العالمين عليك. فمما حرمه الله رب العالمين النياحة، وهي أمر زائد على البكاء. قال ابن العربي رحمه الله: النوح ما كانت الجاهلية تفعل، كان النساء يقفن متقابلات يصحن ويحثين التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن. فالنياحة في الأصل من هذا التناوح، وأن يقف هذا في مقابل هذا ثم يصرخ هذا معولا أو يضرب رأسه أو يضرب خديه ويفعل المقابل له مثل فعله. فالنياحة أمر زائد على البكاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أي أربع خصال كائنة في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركهن، أي كل الترك، إن تتركه طائفة تفعله أخرى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهذا من علامات نبوته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، قال: لا يتركونهن. فأنت تحارب بدع الجنائس في مكان، تظهر البدع في مكان آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني تركا كاملا، فإن تتركه طائفة تفعله طائفة أخرى. هذه الأربع: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. الفخر في الأحساب، الحسب مأخوذ من الحساب، وذلك أنهم كانوا إذا تفاخروا عد كل واحد منهم مناقبه ومآثر آبائه وحسبهم، فالحسب العد والمعدود أيضا، فكانوا إذا تفاخروا يحسب، يقول: أبي فلان وكان كذا وكذا، وجدي فلان كان كذا وكذا، ويعدون حاسبين المآثر والمناقب. والحسب في الأصل أيضا الشرف بالآباء، وما يعده الناس حاسبينه من مفاخرهم. وقد يقال أيضا ويطلق على الفعال الحسن الفخر في الأحساب. يقول: ورثناها أبا عن جد، وأبوه وجده لم يكن لهما في دين الله نصيب، ولكن هكذا. فهذا من أمر الجاهلية. والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال، أي قميص من قطران. القطران دهن يدهن به الجمل الأجرب فيحترق لحدته وحرارته، يحترق الجرب باحتراق جلد الجمل عند دهنه بذلك القطران. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقام النائحة يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. الدرع في الأصل هو قميص المرأة، يعني يصير جلدها أجرب حتى يكون جلدها كقميص على أعضائها. الدرع قميص المرأة. فتصور هذه الصورة: تقام المرأة النائحة يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. والقطران إذا مس جلد الأجرب كان كوقع النار بلدعها على جلده، ولذلك جمع بينهما رسول الله على حسب ما يكون للنائحة يوم القيامة من عذاب الله. وهذا في القيامة عندما تقام النائحة يوم القيامة، هذا رواه مسلم والبيهقي من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. وعند مسلم والبيهقي وعند غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا مني، وليس لصائح حق، القلب يحزن والعين تدمع ولا يغضب الرب. مع أن أسامة هو حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما صاح، لما مات إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا مني، يعني ليس هذا من عملي ولا من طريقي ولا من سنتي، ليس هذا مني، ليس لصائح حق، ليس لأحد حق قط في النياحة ولا في الصياح عند نزول المصيبة بالموت. نسأل الله رب العالمين أن يردنا أجمعين إلى الدين ردا جميلا. فهذا الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند حسن، فيه هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وعند ابن حبان في لفظ: ليس لصارخ حظ، وهي بمعنى حق في الحديث الذي مر. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة تعني من المبايعات إلا خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، إذا انضم إليهن أم عطية فهن خمس. فهؤلاء النسوة وفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعنا أخذ عليهن ألا ينحن. هل يعني هذا أنه لم يكن في الصحابيات ولا في نساء المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من لا تنوح إلا هؤلاء؟ لا، معناه أنه لم يفي ممن بايع مع أم عطية رضي الله عنها في الوقت الذي بايعت فيه إلا خمس، لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس، ولكن ممن بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عليهن العهد لم يفي منهن إلا خمس، يعني من المبايعات في الوقت الذي بايعنا فيه، لا أنه من عموم المسلمات. هذا رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم رحمه الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة، عول عليه وأعول عليه لغتان، وهو البكاء بصوت، قال بعضهم يعني من أهل اللغة: لا يقال إلا أعول عليه ولا يقال عول عليه، لأنها بمعنى اعتمد عليه أو اتكأ عليه، ولكن الحديث يرد على من قال إن ذلك لا يجوز، فهذا ثابت كما ترى في الحديث. عولت عليه حفصة البكاء بصوت، فقال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟ وعول عليه صهيب رضي الله عنه يقول: وأخاه وصاحباه، يعول بذلك على عمر رضوان الله عليه. قال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ وفي رواية: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه، وفي رواية: في قبره بما نيح عليه، يعذب في قبره بما نيح عليه. أخرجه البخاري ومسلم، والسياق لمسلم، والبيهقي وأحمد. حديث آخر عند الشيخين وعند أحمد من حديث ابن عمر: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، يعني من النياحة عليه. وفي رواية عند البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد أيضا: من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. وفي هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلق البكاء، لأن البكاء أذن فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن العين لتدمع، بل وأتى به صلى الله عليه وسلم وبكى وأتبعها بأخرى صلى الله عليه وسلم. ولما قبل عثمان بن بضعون رضي الله تبارك وتعالى عنه كانت دموع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتحدر على وجنتيه أو من خلال لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأجاز ذلك بقوله وأتى به بفعله صلى الله عليه وسلم. فالبكاء بمجرد البكاء لا شيء فيه، بل قال إنها رحمة، كما قال ذلك لعبد الرحمن رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن البكاء هنا هو بكاء خاص وهو النياحة. أشار إلى هذا حديث عمر المتقدم في الرواية ببعض بكاء أهله عليه، ولكن ظاهر الحديث وكذلك الأحاديث التي بذات السياق الظاهر مشكل، لأنه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعدها المقررة في مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا يبكي ويعول ويصيح نادبا ما ذنب الميت حتى يعذب ببكاء هذا، لا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا التعارض ما الجواب عنه؟ أجاب العلماء عن ذلك على ثمانية أقوال، أقربها إلى الصواب قولان كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. القول الأول ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو من لم يوص بترك النوح عليه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة، فهذا يعذب لأنه يعلم يقينا أن هذا يصنعه الناس مع أمواتهم، ثم لم يوص بضده فكأنه قد رضي بذلك أو أوصى به ضمنا، فهذا يعذب ببكاء ونياحة أهله عليه. فقول الجمهور هو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوص بترك النوح عليه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. ولهذا قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. فهذا رأي الجمهور وهذا مذهبه. والعذاب عندهم بمعنى العقاب، أنه يعذب بمعنى أنه يعاقب. القول الآخر من الأقوال الثمانية التي يتمحض عنها البحث هو أن معنى يعذب أي يتألم، فلا يكون بمعنى يعاقب كما عند الجمهور. عند الجمهور أن الحديث محمول على من أوصى بأن يناح عليه، أو هو يعلم أن ذلك هو الغالب أو الأغلب أو ما هو معمول به من الناس مع أمواتهم، ثم لم يوص بضده ولم ينهى عنه، فهذا يعاقب، يعذب أي يعاقب. القول الثاني أن معنى يعذب أي يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ وليس يوم القيامة. وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري رحمه الله وغيره، ونصر هذا القول نصرا عزيزا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكذا الشيخ العلامة ابن القيم وغيرهما. قالوا ليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه، والعذاب أعم من العقاب. يعني يقال مثلا لو أنك مررت بطريق فوجدت رجلا آتاه الله رب العالمين قوة عظيمة قد توفر على ضرب حيوان ضعيف أو على عقاب طفل صغير أو اعتدى بالضرب الشديد على صبي يتيم، فهذا يؤلمك جدا وكأن الضرب يقع على جلدك أنت، مع أن العقاب لم يباشرك ولكن أنت تتألم، فهذا عذاب. وكذلك إذا سمع الإنسان الصيحة العظيمة فإنه يتألم من وقعها ولم تقع عليه هو. فذهب من ذهب في القول الثاني إلى هذا المعنى، وقالوا ليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه، والعذاب أعم من العقاب كما في قوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، لأنه يتنافى في كثير من الأحوال والحالات مع مألوفات الإنسان، فيضطر المسافر إلى تغيير عاداته والخروج عن كثير من مألوفاته ويجد المشقة، إذ تختلط عليه أحوال النوم وأحوال الطعام وأحوال الراحة والكلام وما سوى ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، وليس هذا عقابا على ذنب، وإنما هو تعذيب وتألم. هذا كلام محمد بن جرير الطبري، وكذلك ما نصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. قال: وقد يؤيد هذا قوله في الحديث في قبره، قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: كنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن، ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته للحديث السابع الذي قيد العذاب بأنه يوم القيامة، ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكروه. ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور، ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله في قبره، بل يضم أحدهما إلى الآخر وينتج أنه يعذب في قبره ويعذب يوم القيامة ببكاء أهله عليه، ببعض بكاء أهله عليه، بما نيح عليه، فيعذب بذلك البكاء الذي هو فوق البكاء المعهود الذي هو النياحة، ويعذب بتلك النياحة في قبره ويوم يقوم الأشهاد. متى؟ على رأي الجمهور من أجل الجمع بين الأدلة ونفي التعارض عن الحديث والآية وهو منتف أصلا، فإن ذلك إنما يكون بأن يصار إلى أن هذا العذاب إنما يعذبه من يبكى عليه ذلك البكاء ومن يناح عليه ذلك النوح، إذا كان قد أوصى به في حال حياته، أو كان يعلم أن أهله سيفعلون به ذلك ثم لم ينههم عنه، فهذا هو الذي يعذب ببكاء ونياحة أهله عليه في قبره ويوم القيامة، كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه، فلما مات لم تبكي عليه. هي تقول لما أغشي عليه: وجبلاه وسنداه وأعضداه، فلما أفاق قال: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، أنت سندها، أنت لا تستطيع أن تسند نفسك الآن، أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه رضي الله عنه. هذا أخرجه البخاري والبيهقي. في الباب أحاديث أخرى، منها ما سيأتي بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. حرم النبي صلى الله عليه وسلم النياحة، وحرم ضرب الخدود وهو اللطم المعهود، وحرم شق الجيوب، والجيب هو فتحة الثوب التي يدخل اللابس منها رأسه أو يخرج منها رأسه، فهذا يسمى جيبا. لا، هذا الجيب الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم هو فتحة الثوب التي يخرج اللابس الثوب منها رأسه، فشقها إلى الذيل. حرم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الخدود وشق الجيوب. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. النياحة وندب الميت والدعاء بالويل، دعوى الجاهلية. ما دعوى الجاهلية؟ النياحة وندب الميت وكذلك الدعاء بالويل والثبور، فهذا هو دعوى الجاهلية. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، هذا رواه البخاري ومسلم. وحرم حلق الشعر، لحديث أبي بردة ابن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، رأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والسالقة بالصاد والسين هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، فبرئ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرئ من الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، وبرئ من الشاقة وهي التي تشق ثوبها عند المصيبة. فهؤلاء برئ منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي. وحرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا نشر الشعر، والنشر هو التفريق، فالمرأة عندما تنزل بها المصيبة تنشر شعرها، يعني تسفر ثم تنشر ناكشة شعرها، تفرقه حتى تصير كالشيطان، كما ينشر الراعي غنمه أن يبثها بعد أن آواها. فهذا هو الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وألا تنشر شعرا. نشر الشعر محرم لحديث امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش وجهه. الخمش الخدش، ألا نخمش وجهه، فإن النسوة أيضا يجدن هذا الصنيع، وأظافرهن في هذا الزمان كما هو معلوم كأظافر السباع. فالمرأة إذا نزلت بها المصيبة فإنها تتوجه إلى وجهها بأظافرها، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخذ العهد على المبايعات ألا يخمشن وجهها. قالت وألا نخمش وجهها ولا ندعو ويلا، يعني تقول عند المصيبة وويلاه أو ما أشبه، ولا نشق جيبا، والجيب مرة تعريفه، وألا ننشر شعرا، ألا تفرق شعرها حتى تصير شيطانا. فهذا محرم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أبو داود بسند صحيح. قال الشيخ رحمه الله ومما يدخل أيضا في التحريم عند وقوع المصيبة إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم فإذا مضت عادوا إلى حلقها. فهذا الإعفاء في معنى نشر الشعر الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على المبايعات ألا يفعلن، فإذا أطلق لحيته من أجل أن يحلقها بعد فكأنما نشر شعره كالمرأة ثم بعد ذلك يحلقها. قال فهذا في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر، يضاف إلى ذلك أنه بدعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا حديث ثابت صحيح رواه النسائي والبيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح عن جابر. قال الشيخ عند قوله فهذا الإعفاء، قال أصل إعفاء اللحية اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح، فسنة واجبة قصر الكثيرون بها ثم أحال إلى آداب الزفاف رحمه الله تعالى. قال ومما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإعلام عن موت الميت على رؤوس المنائر ونحوها كما ابتلي به أهل هذا الزمان لأنه من النعي، وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه قال كان إذا مات أو أنه كان إذا مات له الميت قال لا تؤذنوا، أي لا تعلموا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه وأحمد والسياق له والبيهقي، وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح، كذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فتجد أن المسلمين قد ابتلوا في هذا الزمان بهذا الأمر المحرم، يموت الميت فيذهب أولياؤه أو من يوفده أولياء الميت إلى المساجد يدفعون بعض القروش من أجل أن يعلن عن موت الميت في مكبرات الصوت، وهذا من نعي الجاهلية كما سيأتي ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. النعي في اللغة الإخبار بموت الميت، فهو على هذا يشمل كل إخبار، ولكن جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار، وقيد العلماء بها مطلق النهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، ولكن جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار، وقيد العلماء بها مطلق النهي، وقالوا إن المراد بالنعي الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق، وما صنعوه بعد مما يشبه ذلك الذي كان في عصر الجاهلية مما يأخذونه بالصياح على رؤوس المنائر بالإعلان والإعلام عن موت الميت، ولكن يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية، وقد يجب ذلك الإعلان إذا لم يكن عند الميت من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.